من إذا جن الظلام دعوته يا من خلق الجن والإنسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل ومع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة. معنا في هذا اللقاء موضوع قد ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وكذلك ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، صفات المنافقين. أعاذنا الله وإياكم من النفاق صغيره وكبيره، وجملنا ربنا تبارك وتعالى وإياكم بمحاسن الأخلاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لماذا نطرق هذا الموضوع؟ التحذير من حال أهل الضلال وأهل الانحراف، هذا منهج قرآني نبوي متبع. يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ما الحكمة من كون الله تبارك وتعالى قد قص علينا في القرآن الكريم قصص الأمم الماضية، وبين أحوالهم وبين صفاتهم سبحانه وتعالى؟ ما الحكمة؟ هل هذا الأمر جاء لغير حكمة؟ حاشا وكلا، تنزه ربنا تبارك وتعالى عن العبث. إنما الحكمة من ذلك والله أعلم ليحذر الإنسان من أخلاقهم ومن صفاتهم ومن أفعالهم حتى لا يصيبه ما أصابهم. ولذلك كان حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فمن هذا المنطلق إخواني وأحبابي نسوق بعض أو أهم صفات المنافقين التي جاء ذكرها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، لنحذر أنفسنا المقصرة المذنبة أولا، وإخواننا وأخواتنا في الله، أن نحذر من أن نقع في هذا الدرك الخطير، وأن نحذر من أن نتصف بصفاتهم. ما معنى النفاق؟ النفاق في اللغة مصدر نافقة، نافقة ينافق نفاقا. ومعنى النفاق في اللغة قيل إنه مأخوذ من شيئين، قال بعضهم مأخوذ من النافقاء، والنافقاء هو جحر الجربوع أو اليربوع، معنى أصح في اللغة يسمى يربوعا ولا يسمى جربوعا. قالوا هو جحر أو فتحات جحر اليربوع، وهي متعددة، ولذلك يعني هذا مثل يقوله أهل اللغة العربية، يقولون: إن حجة النحوي كبيت اليربوع. إن حجة النحوي كبيت اليربوع، يعني النحوي الذي يهتم بالإعراب ويهتم ب يعني استقامة اللسان من اللحن والخطأ، صعب أن الإنسان يحجه، يقول له: والله مثلا هذه ما إعرابها، أو أنت تكلمت هذا الكلام ثم مثلا رفعت هذه الكلمة أو نصبتها أو جررتها، مع أن الظاهر أنها لا ترفع بل تنصب أو العكس. يستطيع النحوي أن يعني كما نقول يلف بهذا الكلام ويدور فيه ويخرج كلامه مخرجا، ويبدأ يعطيك إعراب تقديري، طيب، ثم يستطيع أن يوجه كلامه، وإن كان هو في الأصل قد أخطأ في هذا الكلام، يعني في أثناء الكلام ولحن وجاء بخطأ في الإعراب، ولكنه لأن يعني النحو واسع وفيه شيء تقديري وإعراب تقديري، فمن الممكن أن يحمل هذا الخطأ إن أراد، وأن يوجهه التوجيه وأن يجعل له مخرجا. لذلك هكذا بيت اليربوع له جحور متعددة، والذي يريد أن يصطاده يصعب عليه هذا الأمر، ربما يدخل في هذا الجحر ثم يخرج من جحر آخر ثم من ثالث ثم من رابع وهلم جرة. فقالوا النفاق مأخوذ من النافقة وهي جحر اليربوع، له يعني فتحات متعددة لا يستطيع الإنسان أن يمسكه. كذلك المنافق يخرج بأوجه متعددة، تارة مع هذا وتارة مع الآخر وتارة مع الثالث، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. إذن المنافق بأوجه متعددة، ولذلك أخذ النفاق من فتحات أو جحر بوبيت اليربوع لأنه متعدد. قيل أيضا النفاق في اللغة أخذ من النفق وهو الستر، أن الإنسان إذا يعني اتخذ شيئا نفقا له فإنه يستره من رؤية الآخرين أو من عدوان الآخرين وهلم جرة. فالنفاق كذلك، النفاق قد حمى المنافقين من أن تسفك دماؤهم وأن يقتلوا. لماذا نافقهم في الأصل؟ ينافقون لأن الإسلام قد قوي، أصبح قويا، ولذلك العلماء يقولون النفاق والإسلام التناسب بينهما تناسب طردي، بمعنى إذا قوي الإسلام قوي النفاق، وإذا ضعف الإسلام ضعف النفاق، هذا التناسب الطردي. لأن الكافر لماذا ينافق؟ لماذا؟ والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر والنفاق، لماذا ينافق إذا كان الإسلام ضعيفا؟ ولذلك النفاق لم يكن ظاهرا بمكة لأن المسلمين مستضعفين والشوكة والغلبة للكافرين. إذن الكافر والعياذ بالله يجاهر بكفره، ما عنده مشكلة، لماذا يداهن ولماذا يخاف أصلا؟ أما عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقويت شوكة الإسلام والمسلمين كما قال عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحق هذا رأس المنافقين، قال أرى أن هذا الأمر قد توجه، يعني أن الإسلام شق طريقه الآن، خصوصا بعد غزوة بدر التي كان في الانتصار على المشركين. قال الأمر توجه الآن وقوي، يعود الإسلام، ولا مجال ليبقى الكفار على كفرهم في المدينة وهم قلة. فأظهروا النفاق، فظهر النفاق لأول مرة في المدينة لأن الإسلام أصبح قويا ولا يستطيع الكفار أن يبقوا على كفرهم، فلذلك أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والنفاق وأبطنوا الكفر والعياذ بالله. هذا الصنف من الناس، صنف المنافقين، هو أخطر الأصناف على الإطلاق، لا أقول من أخطر، بل هو أخطر الأصناف على الإطلاق، ولذلك كان عقابهم وعذابهم في ذلك اليوم العظيم هو أشد العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النار أعاذنا الله وإياكم من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. النار هي دركات، أنت إذا كنت نازلا دركات، وإذا كنت صاعدا درجات، فالجنة درجات، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة، ما بين الدرجتين في جنات النعيم كما بين السماء والأرض. فالمقصود أن الجنة درجات لأنك تصعد، والنار دركات لأنك تنزل. فالدرك الأسفل من النار، أشد الناس عذابا في النار، هم المنافقون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. لذلك هذا يدل على عظم خطرهم والجزاء من جنس العمل، كانت هذه العقوبة الشديدة لهم لهؤلاء الصنف لعظم خطرهم على الإسلام والمسلمين، إذ أن العدو الظاهر هذا لا يختلف أحد في عداوته، يعني كون الكافر المشرك لا يختلف يعني اثنان في عداوته، لكن هذا الذي بين أظهرنا ويتسمى بأسمائنا وفي الظاهر يتجه إلى قبلتنا وفي الظاهر يؤمن بربنا وبرسولنا وبكتابنا وبديننا ثم يطعننا من الخلف كما يقولون، ويعني يسرب هذه الأسرار إلى أعدائنا وينفذ مخططات أعدائنا وهم في بلادهم وهو بين أظهرنا، فيبدأ ينخر في جسد هذه الأمة كما ينخر السوس في العضو. إذن لذلك كان خطرهم عظيم، ولذلك فضحهم الله تبارك وتعالى وكشف عوارهم سبحانه وتعالى ورتب على النفاق أحكاما عظيمة كما سنذكرها بإذن الله عز وجل. إذن هذا هو النفاق من حيث اللغة ومن حيث الشرع معنى الشرعي. وذكرنا أيضا يعني متى ظهر هذا الصنف، كما قلنا ظهر في المدينة أول ما ظهر، لأن الإسلام بدأ يتجه ويشق طريقه بحمد الله عز وجل وبتوفيقه. لماذا نطرح هذا الموضوع؟ قلنا لأهميته القصوى، ليحذر الإنسان من أن يتصف بصفاتهم. النفاق أيها الفضلاء يقسمه العلماء إلى قسمين، يقولون هناك نفاق اعتقادي وهناك نفاق عملي. النفاق الاعتقادي الذي هو معناه أن يبطن المنافق الكفر والعياذ بالله وأن يظهر الإسلام، هذا هو النفاق الاعتقادي، وهذا لا سبيل لأحد أن يعرفه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرفه عليه الصلاة والسلام حتى أخبره الله تبارك وتعالى ببعض أسماء المنافقين. لأن هذا النفاق الاعتقادي الذي محله القلب ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، لذلك من الخطأ الفادح ما يقوله بعض الناس، مثلا يقول فلان منافق، يصف فلان بأنه منافق. يا أخي أنت عندما تقول فلان منافق هذا كقولك بل أشد فلان كافر، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أسفل من الكافرين لعظم خطرهم كما ذكرنا. لذلك لا بد أن ينتبه الإنسان لما يقول، لا تقول فلان منافق أو فلان منافقة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك وهو الذي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، فماذا نقول نحن؟ إذن هذا النفاق العقدي أو الاعتقادي هذا لا سبيل لمعرفته لأن محله القلب. أما النوع الثامن هو النفاق، وهو النفاق العملي. النفاق العملي وهو يعني أن يتصف الإنسان ببعض صفات المنافقين، هذا الذي نريد أن نحذر منه الآن، كأن يؤخر الصلاة عن وقتها، كأن يعني لا يذكر الله عز وجل، كإذا حدث كذب وعد أخلف كما سنذكر بإذن الله عز وجل. هذه يعني تكون صفة من صفات النفاق العملي وليس الاعتقادي، يعني بمعنى من اتصف بها لا يعتبر منافقا خالصا، بمعنى أنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام فيكون في الدرك الأسفل من النار، لا، لكن ينبه، يقال له يا أخي انتبه، أنت الآن قد اتصفت بصفات المنافقين، انتبه قد وقعت في صفات المنافقين، لكن لا تقول له أنت منافق، أن كما قلنا إذا قلت أنت منافق كقولك أنت كافر بل أشد، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب تعالوا بنا أيها الإخوة والأخوات لنتعرف على بعض صفات المنافقين، أعاذنا الله وإياكم من صفاتهم كما جاء ذكرها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. من صفاتهم أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، الصلاة من أثقل شيء على المنافق، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يجعلون صلاة الجماعة ميزان يوزن به العبد، كما قال عبد الله بن مسعود هذا الصحابي الجليل، قال والله لقد رأيتنا، يعني الصحابة، لا يتخلف عنها يعني صلاة الجماعة إلا منافق عليم النفاق. وهذا الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، قال لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يتثاقلون لأداء هذه الصلاة. فنقول لكل مسلم ومسلمة يتثاقل في أدائه الصلاة، نقول انتبه، وانتبهي أيتها الفاضلة، انتبهي ألا تتصفي بصفة من صفات المنافقين، لأن هذه من صفاتهم أن الصلاة ثقيلة عليهم، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لذلك لابد أن نحذر وأن نربي أنفسنا إذا وجدنا من أنفسنا شيئا من التثاقل والكسل عن أداء هذه الصلاة، علينا أن نزجرها وعلينا أن نذكرها بأن هذه صفة من صفات المنافقين، وأن نحذر ألا نتصف بصفات المنافقين. هكذا كما قلت بعض الناس والأسف الأمثلة في ذلك كثيرة، يسمع النداء بالصلاة يقول ها انتظر تو الناس باقي ربع ساعة على الإقامة، باقي نصف ساعة على الإقامة، ثم يجلس ويعني يلهو مع عياله ولا مع زوجه أو أمام التلفاز أو مع الصحف أو أي شيء، حتى لو كان هذا الأمر أمرا يعني مباحا أو أمرا مشروعا، حتى لو كان يقرأ القرآن، نقول لا يجوز هذا التأخير وهذا التواني الذي يؤدي إلى تضيع واجب من الواجبات ألا وهو صلاة الجماعة في المسجد. فيبدأ يتثاقل ثم إذا سمع المؤذن يعني يقيم الصلاة يبدأ يعني كما نقول يقدم رجلا ويؤخر الأخرى ويدخل إلى الخلاء ويبدأ يتوضأ ثم يلبس ثم يذهب إلى المسجد خطوة خطوة، ثم يؤمن نفسه أنه سيدرك الجماعة، يقول مو مشكلة أدرك شيئا من الجماعة، ثم إذا فاتته الجماعة في الصلاة التي تليها يقول مو مشكلة أصلي مع الجماعة الثانية، وهلما جرى يتثاقل الصلاة. كذلك المرأة في بيتها تسمع الأذان، من المفروض الآن أن تقوم كما قال صلى الله عليه وسلم عندما سأله عبد الله مسعود ما هي أحب الأعمال الله تبارك وتعالى، قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، تسمع الأذان خلاص تقوم المرأة تتهيأ تقطع هذا الانشغال تجاهد نفسها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، تقوم تتوضأ تصلي السنة تصلي الفريضة وهكذا حتى لا تتصف بصفات المنافقين كالذي يعني تقع فيه بعض النساء سأل الله أنهن الهداية، أنها تؤخر الصلاة تتوانى تتكاسل. فنقول احذري أختي الفاضلة واحذر أخي الفاضل أن التكاسل في الصلاة علامة، أن التكاسل في الصلاة علامة سيئة يخشى الإنسان أن يقع في صفات المنافقين. نقف مع هذا الفاصل ثم نرجع مرة أخرى أيها الأحبة لنواصل الكلام وإياكم بذكرنا لصفات المنافقين، فتابعونا.
ساكن الحجرات ما لك غير قبرك مسكنه، اليوم أنت مكاثر ومفاخر تتزين، وغدا تصير إلى القبور محنط ومكفن. الخوف أمرضني والشوق أحرقني والحب أيقظني والحق يحييني، الخوف أمرضني والشوق أحرقني والحب أيقظني والحق يحييني.
الذاكرين والذاكرات.
مرحبا بكم أيها الإخوة من جديد، عدنا مرة أخرى وإياكم بحمد الله عز وجل، ولا يزال الكلام متواصلا وإياكم عن صفات المنافقين، ومع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة. ذكرنا من صفات المنافقين قبل أن نخرج إلى الفاصل أنهم يتثاقلون في أدائهم إلى الصلاة، كما وصف الله تبارك وتعالى حالهم في كتابه الكريم، قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. كذلك من صفات المنافقين أنهم لا يشهدون صلاتي الفجر والعشاء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. وقال صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر والثواب العظيم لا سيما صلاة الفجر، قال لأتوهما ولو حبوا. الله أكبر. إذا كانت ركعة الفجر السنة القبلية خير من الدنيا وما فيها، فما بالكم بأجر الصلاة نفسها، صلاة الفجر. ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله، من صلى الفجر فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله ورعايته. وصلاة الفجر لها من الآثار والثمار الشيء الذي لا يخطر على البال. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يحافظون عليها ويؤدونها في أوقاتها. كذلك صلاة العشاء، صلاة العشاء التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. الله أكبر. ومن صلى الفجر فكأنما قام الليل كله. ما أعظم فضل الله سبحانه وتعالى، جل في علا له الحمد من قبل ومن بعد. إذن هاتان الصلاتان على وجه الخصوص، صلاة الفجر وصلاة العشاء، من أثقل الصلوات على المنافقين. وعلى وجه الخصوص صلاة الفجر. صلاة العشاء ممكن نحن الآن في زمن قد تغيرت فيه الأحوال وتبدلت، فأصبح الليل نهارا والنهار ليلا عند كثير من المسلمين، جعل الليل نهارا، الليل وقت العمل ووقت التسوق ووقت طلب الرزق وما إلى ذلك، وجعلوا النهار جعلوه سبحان الله يعني سباتا، جعلوه هو للنوم وللراحة وللسكينة. ولذلك يعني تجد الآن هذه الاضطرابات النفسية، ويعني بعض الناس ربما يشكو من قلة النوم أو يشكو من عدم الراحة بسبب هذا الأمر، يعني أنهم سبحان الله، لأن الله سبحانه وتعالى قد فطر الإنسان أنه جعل النهار معاشا، جعل الليل لباسا، جعل النوم سباتا، فهذا الترتيب يستقيم مع فطرة الإنسان. المهم أقول يعني في صلاة العشاء يعني أصبحت عند بعض الناس ممن يعني وللأسف يتصف بصفات المنافقين، نسأل الله أن يهدي الجميع، ما عنده مشكلة، ممكن يصلي العشاء لأن وقت العشاء أصبح الآن وقت طلعة وقت روحة، ما في أي مشكلة. لكن المحك الآن أصبح صلاة الفجر. صلاة الفجر ميزان، تريد أن تعرف مدى صلاح الإنسان من فساده، تريد أن تعرف مدى استقامته من عدم استقامته، لا تتعب نفسك، فقط اسأل هذا السؤال: كيف أداؤه لصلاة الفجر؟ هل هو من المحافظين أو مفرطين؟ إن كان من المحافظين وبانتظام في بيوت الله عز وجل فاشهد له بالخير وارجو له الخير. أما إن كان من المفرطين والعياذ بالله، الذين يعني لا يستيقظون لأداء صلاة الفجر إلا عند ساعة العمل، متعمدين، وإلا من غلبته عيناه، فهذا ليس بمفرط كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليوم أو يومين في السنة مثلا. طيب، لكن في كل يوم في كل يوم في كل يوم يضبط المنبه على وقت العمل ولا يأبه بوقت الصلاة صيفا أو شتاء، سواء خرج الوقت لم يخرج الوقت، المهم عنده العمل. ولذلك يعني من الأمور المحزنة، وأنا أتكلم من واقع تجربة، أسأل الله الإخلاص لي ولكم، كوني إمام مسجد يعني أذهب لصلاة الفجر وأرى هدوء قاتل، يعني أنظر إلى البيوت خصوصا القريبة من المسجد لا تكاد أن تجد فيها إضاءة، ما في لمبة مضاءة، سبحان الله، الجميع في سبات عميق ويغطون بنوم عميق، سبحان الله، بعد ساعة واحدة الإنسان لا يعني الطرقات قد ازدحمت، قد ازدحمت بالبشر، خرجوا إلى الطرقات وتهيأوا لأداء الأعمال. سبحان الله، أين هذا الزحام قبل ساعة أو قبل نصف ساعة؟ أين هذا الزحام؟ أين هذا التزاحم على بيوت الله عز وجل لطلب المغفرة والرضوان من الله سبحانه وتعالى؟ بشر المشائين بالظلم أو في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر، الجزاء من جنس العمل، كما أنهم خرجوا في ظلمات الليل يجرون أقدامهم ويكابدون نومهم وتطهروا وتطيبوا وتوضأوا وخرجوا ليلبوا نداء الله، هذه ال- 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 الكوكبة المباركة التي خرجت من بيوتها وتلبي نداء الله عز وجل، يبشرون أو يبشرون بذلك اليوم العظيم بنور من الله سبحانه وتعالى يعوضهم عن ظلمة الليل التي عانوها في أدائهم وذهابهم ومجيئهم لصلاة الفجر. إذن هذه الصلاة هي ميزان، فاحذر يا عبد الله، احذر. القضية ما تحتاج إلى مزيد فلسفة وإلى كثير كلام وإلى لف ودوران، القضية محسومة. من لم يشهد الفجر مع المسلمين فهو متصف بصفات النفاق، انتهى. لا بد أن نضعها بهذا الوضوح. من لم تصلي في بيتها الفجر في وقت الفجر وتعمدت النوم وكانت هذه عادتها، أقول أخيه احذري، قد اتصفت بصفات المنافقين، بل من أعظم صفات المنافقين التخلف عن الصلوات، لا سيما عن صلاة الفجر. لذلك لنحذر إخواني وأخواتي من هذه الصفة التي وللأسف والله الإنسان يقولها ويعتصر قلبه الألم أنها وللأسف انتشرت انتشار النار في الهشيم. انظروا إلى مساجدنا تئن من قلة المصلين، وفي فصل الصيف، في فصل الصيف يعني يكون أذان الفجر مبكرا، يصل أذان الفجر في الكويت إلى الساعة 3:13، ويعني يخرج الإنسان من صلاة العشاء يصل البيت يعني كما نقول يدوب، ممكن يتعشى يعني يقضي أمرا يسيرا، يجلس مع أهلي أو مع عياله الساعة 11:12، يعني ممكن ينام 3 ساعات 2:30، وستأتي وقت صلاة أخرى، صلاة الفجر، اختبار، ابتلاء، تمحيص من الله عز وجل، إعداد لهذه النفوس، لأن الذي لا ينتصر على نفسه لن ينتصر على أعدائه. الذي لا ينتصر على نفسه ويقوم لأداء هذه الصلاة لن ينتصر على أعدائه. ولذلك ما أجمل العبارة حقيقة قرأتها في إحدى شوارع الكويت، مكتوب فيها: إذا كنا نريد النصر فلنحافظ على صلاة الفجر. يا سلام، والله الذي كتب هذه العبارة فقيه. نعم، أنا ما لا أعرفه ولا يضره أنني لا أعرفه، لكن فعلا الذي كتب هذه العبارة فقيه. إذا أردنا النصر، يعني أن تنتصر الأمة على أعدائها وأن تعود إلى سابق عهدها، فلنصلي الفجر. أي والله، لأننا إذا لم ننتصر على أنفسنا في أداء صلاة، كيف سننتصر على أعدائنا؟ ولذلك أقول إخواني، علينا أن نحافظ على هذه الصلاة وأن لا نتصف بصفات المنافقين. من صفات المنافقين الكذب في الحديث، الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري ومسلم والذي يحفظه غالب المسلمين، قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا آية يعني علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، وفي رواية أخرى أنه قال: وإذا خاصم فجر. سنقف مع هذه الأربعة بإذن الله. الأولى: إذا حدث كذب. المسلم لا يكذب، ممكن أن يقع منه كذا، ممكن أن يقع منه كذا، لكنه يكذب أبدا؟ المسلم بطبيعته صادق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال، قال: الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. ولذلك ماذا كان يلقب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ بأي صفة اتصف بها صلى الله عليه وسلم؟ كان يلقب بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. والصديقية هي أعلى المراتب بعد مرتبة النبوة والرسالة، تأتي مرتبة الصديقية فوق مرتبة الشهداء. قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. شوف، بعد مرتبة النبوة والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله علم. إذن المقصود أن الكذب شره عظيم، ولذلك توعد الله تبارك وتعالى الكذابين بعذاب أليم، سواء في ذلك في القبر أو كما روى النبي صلى الله عليه وسلم يشرشر شدقه إلى قفاه لأنه يكذب الكذبة فتبلغ بها الآفاق. وفي ذلك اليوم العظيم أيضا توعده الله تبارك وتعالى بالعذاب الأليم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لنحذر من الكذب. بعض الناس أصبح الكذب صفة من صفاته، ما يقدر يتكلم يقول سالفة إلا لازم يعطي شوي إبهارات كما يقولون. يا أخي لازم حتى تكون القضية فيها شيء من التفاعل. هي القصة قد تكون أصل القصة صحيحة، أصل الموقف صحيح قد وقع، لكن زيادات في هذه القصة حتى تظهر بشيء من التشويق وشيء من الإثارة، وكل ذلك على حساب دينه. ولا يعلم هذا المسكين أنه اتصف بصفة قبيحة من صفات المنافقين. كذلك الخلف في الوعد، قال: وإذا وعد أخلف. وهذه مشكلة حقيقة، الخلف في الوعد، نسأل الله السلامة والعافية، أن الإنسان قد يقع في هذا الأمر وهو لا يدري وهو لا يشعر، حتى أصبح بعض الناس يقولون إذا وعد شخصا شي يقول له؟ يقول: ها، موعد إنجليز ولا موعد عرب؟ طبعا هذه كلمة سيئة. يفترض نحن المسلمين والعرب أولى الناس بالحفاظ على المواعيد والعهود، لأن هذا قبل أن تكون فيه مصلحة دنيوية دين، وقبل ذلك دين، قبل أن يكون مصلحة دنيوية وتعامل بالأخلاق الحسنة مع الناس وسمعة الشخص، قبل هذه الأمور دين، يدين الله به الإنسان. وإذا خالف ذلك يكون معرض للعقوبة. قد اتصف بصفات المنافقين، يقول له: سأجيك مثلا الساعة الرابعة، يأتي الساعة السادسة. قد يتعرض لظرف معين، إذا تعرض لظرف معين ينبغي له أن يتصل وأن يقول لهذا الشخص: أعتذر، مثلا وقع لي كذا وكذا، فسيتأجل الموعد حتى يحترم مواعيد الآخرين. كان العلماء من هذا المثال، الشيخ بن عثيمين رحمه الله فيما ذكروا من سيرته العطرة ومن حياته الحافلة، وهو المربي كما يقال من طراز فريد، عالم رباني رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جنانه، ذكر بعض طلبته أنه كان من أشد الناس محافظة على أوقاته، حتى كان إذا جاء إليه أحد الطلبة مثلا قال له: الشيخ تعال الساعة 4، إذا أتاه الساعة 4 على 5 يخليه ينتظر في الخارج، ما يخرج له الشيخ ليعلمه، ثم إذا خرج يقول: أنا قلت لك الساعة 4، ليش تأتي الساعة 4 على 5؟ طبعا هذا من باب أولى أنه سينهر وسيزجر من يتخلف عن مواعيده لئلا يتصف بهذه الصفة. فالذي تكون هذه صفته، هذا ديدنه، الخلف في الوعد، قد اتصف من صفات المنافقين أو بصفات المنافقين. كذلك خيانة الأمانة، قال: وإذا اؤتمن خان، يعطى شيئا لا يرده، يحمل أمانة فلا يحفظها، هذا أيضا يعد من صفات المنافقين. كذلك من صفات المنافقين نذكر هذه الأربع لأنها ذكرت في حديث واحد، قال: وإذا خاصم فجر. وهذه صفة ربما لا يعرفها كثير من المسلمين. يقول: يا أخي الحديث إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. نقول: صحيح، وهناك رواية أخرى تقول: وإذا خاصم فجر. وهذه تقع من بعض المسلمين، تجد أن صديق مع صديقه لسنوات، ثم طبعا بحكم الصداقة يعني قد اطلع كل منهما على خصوصيات الآخر، فينزغ بينهما الشيطان، يقع بينهما التدابر والتباغض والفرقة، ثم يبدأ كل منهما بفضيحة الآخر. هذا هو الفجور في الخصومة، وإذا خاصم فجر، يبدأ يعني كما نقول بالعامية ينشر غسيل الآخر، يقول فلان في كذا وكذا وكذا، قد يكون أمر يعني يختص بعرضه، يختص بأهله، يختص بأموره الشخصية، فيبدأ يتكلم من باب الإضرار والنكاية. هذا هو الفجور في الخصومة، وهذه من صفة من صفات المنافقين. ما هو حال المؤمنين في حال الخصومة؟ يعني قول الله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. صحيح أن هذه الآية جاءت يعني في حال الزوجين إذا وقع بينهما الطلاق، أن الله عز وجل أمر كلا منهما أن يحفظ الود وأن يستر على الآخر، ولا تنسوا الفضل بينكم. كذلك نأتي بعموم هذا اللفظ ونقول لكل متخاصمين وكان قبل ذلك صديقين، نقول لهما يا إخوة لا تنسوا الفضل بينكم، يعني أنتم كنتم في أيام قضيتموها أياما جميلة، بينكم يعني شيء من الود، شيء من المحبة، تخاصمتم الآن، مع أن هذه الخصومة وهذا التدابر أمر محرم أن يطول كما جاء في النصوص، لكن نقول أيضا طال أم قصر لابد أن تحفظ له الود وأن تستر ما واجهته من أخيك المسلم، وأن لا تقع في هذه الصفة من صفات المنافقين أنه إذا خاصم فجر. معنا فاصل بإذن الله تبارك وتعالى، وسنواصل بإذن الله عز وجل لنكمل الكلام عن صفات المنافقين، فتابعونا.
فآمنوا بنبي لا أبا لكم ذي خاتم صغه الرحمن مختوم، رأف رحيم بأهل البر يرحمهم، مقرب عند ذي الكرسي مرحوم. توشك العين تغيض والبحيرات تجف، بعضنا يصطاد بعضا والشباك تختلف، والشباك تختلف. ذا يجيء الأمر رأسا، ذا يدور أو يلف، ذا يدور أو يلف. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله.
مرحبا بكم أيها الأخوة من جديد، عدنا مرة أخرى وإياكم لنكمل الكلام عن صفات المنافقين، أعاذنا الله وإياكم من صفاتهم وأحوالهم، ومع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة. من صفات المنافقين أنهم يفسدون في الأرض ويعتقدون أنهم مصلحون، وهذه حقيقة معضلة، هذه معضلة ومشكلة كبيرة، أن ينتكس أو أن تنتكس المفاهيم عند الإنسان، أن تنقلب الرؤية رأسا على عقب، هذه مشكلة، مشكلة حقيقة، أن يرى الإنسان الشيء القبيح يظنه حسنا، ويرى الشيء الحسن يعتقد أنه قبيح، فيرى التوحيد شرك، ويرى الشرك توحيد، ويرى السنة بدعة، ويرى البدعة سنة، ويرى الفضيلة يراها رذيلة، يرى العفاف تخلف، يرى التفسخ رقي وحضارة، يعني انتكاس المفاهيم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، تنتكس عنده المفاهيم، هذه حقيقة من أشد العقوبات من الله تبارك وتعالى، والعياذ بالله، أنه يعاقب عبده بأن يطمس على بصيرته، يكون في عماية ما يدري، يعني كأننا الآن فرضا لو أدخلنا شخصا في غرفة مظلمة وقلنا له يعني سترى أشياء عليك أن تلتقطها، التقط، هل يستطيع أن يميز؟ لأنه هو الآن لا يرى شيئا، فسيلتقط ربما هذا 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 الملتقط، قد يكون شيئا ضارا، قد يكون شيئا نافعا، قد يكون شيئا قبيحا، قد يكون شيئا حسنا، لا يفرق. ولذلك هذا مثل عند العرب، يقولون فلان كحاطب ليل، فلان كحاطب ليل. ايش المقصود بحاطب ليل؟ الذي يريد ان يحتطب، يعني ياخذ الحطب من الغابه، لابد ان يذهب في الصباح في النهار حتى يميز، ياخذ الحطب الجيد ويرد الحطب الرديء. فالذي يحتطب بليل هذا لا يميز شيئا، بل ربما قد أخذ شيئا يضره، فيلتقط مثلا ثعبانا يظنه حطبا، فلذلك يأخذ كل شيء، الغث والسمين، الجيد والرديء، الضار والنافع، يكون في عماية. فكذلك المنافقون هم في عماية، كما وصفهم الله تبارك وتعالى، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، ما في عماية، صم بكم، نسأل الله السلامة والعافية، لا يرون شيئا. عندما أسلموا هذا الإسلام أضاء لهم الطريق، ولكنهم كفروا، يعني دخلوا من باب وخرجوا من الآخر، هذا هو النفاق، دخلوا من الإسلام في الظاهر وخرجوا من باب آخر بالكفر والنفاق. فعندما دخلوا من باب الإسلام، أسلموا، أظهروا الإسلام، أضاء الإسلام قلوبهم وأبصروا الطريق، ثم عندما كفروا عادوا في الظلمة، كحال المسافر. المسافر الآن في طريق، أشعل نارا ولا يرى شيء، أشعل نار أبصر ما حوله، أبصر الطريق الآن، يعني يتجنب هذه حفرة، هذه صخرة، هذا وادي، يعني اتضح له الطريق، ثم فجأة أطفئ هذا النور، فعاد في الظلام يتخبط. هذا هو تماما حال المنافق. فمن هذه المفاسد كما ذكر الله عز وجل، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون، ولكن لا يشعرون، هم المفسدون. يا ابن الحلال، يا حبيبي، يا أخي في الله، صلى الله يهديك، أنت ما تطالب به الآن، ما تقوله يفسد المجتمع، أنت الآن بكلامك وأن ترفع راية التحرر بزعمك، وأن تعارض الحجاب على سبيل المثال، وأن يعني تروج للسفور، وأن تطالب وأن تدافع وأن تستميت، بل أن تنفق الأموال والأوقات واجتماعات ولجان لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله. شوف سبحان الله الخذلان، وهذا مذكور في كتاب الله عز وجل، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. سبحان الله، ينفقون أموالهم لأي شيء؟ ليصدوا عن سبيل الله. قال ربي سبحانه وتعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب إلى آخر الآيات. إذن هؤلاء يعملون ليل نهار، المنافقون يعملون ليل نهار، يعتقدون أنهم يصلحون ولكنهم هم يفسدون، ألا إنهم هم المفسدون. فلذلك هذه الصفة من صفات المنافقين، أنهم دائما يطلقون الدعوات التي يعتقدون أنها إصلاحية، أنها تفيد المجتمع، أنها تطور المجتمع، وفي حقيقة الأمر هذه الدعوات بعينها هي السم الزعاف، هي المدمرة للمجتمعات. يعني فقط كما قلنا، حتى نرجع مرة أخرى لقضية الحجاب مثلا، الحجاب يقولك يا أخي الحجاب تخلف، الحجاب يمنع المرأة من التعلم، فلذلك لابد أن نطالب بنزع الحجاب، ولا بد أن نطالب بكشف المرأة، ولا بد أن نطالب بدفع المرأة في أوساط الرجال، ولا بد أن نطالب باختلاط المرأة بالرجال. يعتقدون أن هذا هو الإصلاح. أسألكم بالذي رفع السماء بغير عمد، أهذا هو الإصلاح؟ أهذا هو الإصلاح؟ لا والله، بل هذا هو الإفساد بعينه، هذا هو الإفساد بعينه. ولذلك حذرنا الله تبارك وتعالى منه في آيات كثيرة ونصوص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتسع المجال لذكرها، تحذر من هذه الأمور كلها. وربنا تبارك وتعالى لا يأمرنا إلا بما فيه خير وصلاح، ولا ينهانا إلا بما فيه شر وفساد. ولكن المنافقين انتكست عندهم الأمور، تبدلت عندهم الأمور والعياذ بالله، فأصبحوا ينظرون بمنظار الشيطان، بمنظار الفساد، ولكنهم هم يعتقدون أنه منظار الصلاح. الصفة التي تليها من صفات المنافقين، وهي صفة عظيمة يحذر المسلم أشد الحذر من أن يقع فيها، ألا وهي الاستهزاء بالدين وأهله. قال الله تبارك وتعالى في آية بالقرآن الكريم في بيان هذه الصفة من صفات المنافقين، قال: ولئن سألتهم، يعني المنافقين، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل، أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية كما هو معلوم نزلت في يعني إحدى أو أحد سفرات النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته، وكان خرج معه بعض المنافقين. فعندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا ليرتاح هو ومن معه من الصحابة، جلس المنافقون يعني مع بعضهم البعض، والطيور على أشكالها تقع كما يقولون، وقلنا المنافقون ليسوا من الصحابة. فيقول بعضهم لبعض، هؤلاء المنافقون، قالوا: والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا، يعني أصحاب بطون وكروش ممتلئة، يعني همهم الأكل، أرغب بطونا وأجبنوا عند اللقاء. يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، يعني يقول هذا المنافق والله ما شر مثل هذولا، مثل قرائنا هؤلاء، يعنون الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، بس همهم الأكل وعند المعركة جبناء. سبحان الله، شوف قلبوا القضية رأسا على عقب. لماذا نحن نقول القضية منتكسة عند المنافقين، سواء المنافقون في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أو في زماننا؟ هل الصحابة رضي الله عنهم أرغبوا الناس بطونا؟ رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين في غزوة الأحزاب، في غزوة الخندق، ربطوا الحجارة على بطونهم رضي الله عنهم وأرضاهم من شدة الجوع ليسكتوا ألم الجوع، رضي الله عنهم وأرضاهم. في عام الرمادة في خلافة الفاروق كانوا لا يأكلون إلا الزيت والخبز وعاشوا على ذلك أياما، رضي الله عنهم وأرضاهم. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي تقول عائشة: يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة، يعني شهران كاملان، قالت: ولا يوقد في بيت رسول الله نار، يعني ما نطبخ، ما عندنا شيء نطبخه. قيل لها: ما كان طعامكم يا أمة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، وليس التمر الجيد الدقل اللي هو رديء التمر. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم هم أرغب بطونا، لم يكونوا كذلك، بل كانوا على العكس، كانوا أزهد عباد الله في هذه الدنيا. وأجمل عند اللقاء هم الجبناء. إذا كان الصحابة جبناء، من يكون أين الشجعان إذن؟ إذا كان الصحابة جبناء فليس في الدنيا شجاع. ضحوا وقاتلوا واقتحموا وجاهدوا وجابهوا وانتقلوا إلى أصقاع الدنيا يفتحونها ويخرجون العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وتاريخ هذا يعني مشرف طويل مشرق. لكن المنافقين هذا حالهم، افتراء، يفسدون ويعتقدون أنهم يصلحون. فوصل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المنافق قال هذا الكلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرحيل، قال يلا الرحيل، قاموا. بلغ المنافق أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بكلامه، فجاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ناقته، والمنافق متعلق بنسعة الناقة، والحجارة تضرب قدمه أو قدميه، يقول يا رسول الله ما قصدنا ذلك، يعني ما أنا قلت الكلمة لكن ما قصدت أن يكون استهزاء حقيقي، أنا قصدت يعني فقط إنما هو حديث الركبان، كما يقول الآن بعض الشباب والنساء والرجال في الدواوين، ما همهم إلا الحجاب والنقاب والدشداشة القصيرة واللحية الطويلة والمسواج وبعض السنن وبعض الآن قد ضاقت بكم المواضيع وضاقت بكم الدنيا بما رحبت واستزلكم الشيطان وضحك عليكم وأدخلكم في هذا الدرك وفي هذه الدائرة الخطيرة، خلاص ما في مواضيع نتكلم فيها، تركنا الاقتصاد، التربية، الرياضة، شؤون، يا أخي اسكت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت. انظر إلى الخذلان، لا يتكلمون. وبعض الناس والله إخواني يجلس ساعات طويلة، نسأل الله الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، هم مساكين والله، والله إنهم مساكين، ونسأل الله لهم الهداية. نقول هذا الكلام غرضنا الهداية. يا أخي تمكث ساعتين ثلاث أربع خمس ساعات سواء في دوارية أو في مجلس عمل أو فقط كلامك فلان طويل فلان قصير فلان متين فلان ضعيف فلانة متحجبة فلانة عبايتها كأنها غراب كأنها حط عليها خيمة فلان لحيته كأنها كذا فلان دشداشته كأنها كذا السواك كأنه كذا، ويبدأ يستهزئ بشرع الله. أتدرون ما حكم هذا الفعل؟ كفر. هذا بنص القرآن الكريم، لا تعتذروا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. بس لعب، بس سوالف يا أخي بالديوانية، تحرمون على حتى السوالف يا أخي، سوالف اللي تبي، إلا هذا الأمر؟ إلا هذا الأمر؟ قال إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أمر خطير، لأنك عندما تستهزئ باللحية والثوب القصير أو السواك أو الحجاب، أنت لا تستهزئ بفلان أو علان من الناس، وحتى لو استهزأت بفلان أو علان أو بفلان هذا أيضا كبيرة من كبائر الذنوب. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن ها الاستهزاء كونه كبيرة، لكن عندما تستهزئ باللحية أو الثوب القصير أو بالسواك أو بالحجاب أو غيرها، أنت لا تستهزئ بهذا الشخص، أنت تستهزئ بفعل، أنت تستهزئ بهدي. هدي من؟ فعل من؟ سمت من؟ شرع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة والجلال، أيقبل هذا؟ أيقبل هذا من مسلم في قلبه ذرة إيمان؟ ذرة خوف من الرحمن أن يسخر بشرع الله تبارك وتعالى؟ وبعضهم من بعض المجرمين المنافقين يسخر حتى ويتندر على بعض آيات القرآن الكريم، ويتندر على بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو حال بعض الفسقة. يجلس في المجلس ويقول مثلا للشيخ: يا شيخ، إيش معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها؟ إسفاف. هذا أقل ما يقال، سوء أدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا لم تتداركه توبة من الله يخشى عليه خاتمة السوء. الله يغار أن يتعدى على محارمه. الله يدافع عن الذين آمنوا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. إيش معنى الكلام هذا؟ عندما يقول له إيش معنى عسيلته وعسيلته، واضح الكلام، لكن هو فقط يبي يتندر، يبي يضحك، يبي يعني يدخل نصوص الشرع في هذه المداخل الوعرة التي لا تليق بنصوص الكتاب والسنة. لذلك نقول: الحذر الحذر من أن ننزلق في هذا المنزلق الخطير، أن تتفوه ألسنتنا التي وهبها الله لنا أن تتفوه بالاستهزاء بشرع الله. شفت واحد من السفهاء يتكلم، قل له: يا أخي حدك، اتق الله، اتق الله في نفسك، رجاء يا إخواني نبتعد عن هذه المواضيع، خلاص نتكلم في أي موضوع ثاني، ونترك أعراض الناس، ونترك الخوض والتندر والسخرية في مثل هذا الأمر. هذا الأمر عده أهل العلم من نواقض الدين. نواقض الدين تقول نواقض الوضوء. إيش معنى نواقض الوضوء؟ مبطلات الوضوء. يعني شخص توضأ ثم بعد أن توضأ وقع في ناقض من نواقض الوضوء، خرج منه ريح، دخل الخلاء، هل يقول بعد ذلك: والله سأصلي في هذا الوضوء؟ نقول: يا أخي أنت وضوءك الآن انتقض، تحتاج إلى وضوء جديد. كذلك هناك نواقض الإسلام، مبطلات الإسلام، عد منها أهل العلم. قالوا: من استهزأ بشيء من دين النبي صلى الله عليه وسلم يعد ناقضا من نواقض الإسلام. قضية خطيرة، خطيرة جدا. لذلك لابد أن نحذر أيها الإخوة، أن نحذر من هذا الأمر الجلل. وإذا وجدت هذا الأمر وأبى هذا المجرم، واسمحوا لي بهذه الكلمة، أبى هذا المجرم أو هذه المجرمة أن يكف لسانه عن الخوض في شرع الله تبارك وتعالى، الواجب عليك أن تقوم، أن تقوم من هذا المجلس. وهذا هو الأمر الذي أمرك الله به، كما قال الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، ما هو الحكم يا ربنا؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أصريت إلا أن تجلس؟ إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والله هي حرقة ونصيحة محب أن نحذر من صفات المنافقين، لا سيما هذه الصفة الذميمة التي تجعل الإنسان على شفا جرف نهار يوشك أن ينهار به في نار جهنم، ألا وهي الاستهزاء بدين الله عز وجل. وليس هناك فرق بين من استهزأ مازحا أو استهزأ جادا أو استهزأ قاصدا أو لم يكن قاصدا، كل ذلك لا فرق بينه، كما نص على ذلك كتاب الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم صفات المنافقين، وأن يرزقنا صفات المؤمنين، وأن يحيينا على الإيمان، وأن يتوفنا على الإيمان، وأن يبعثنا تحت لواء الإيمان وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلتقي أيها الأحباب الكرام في لقاء جديد وفي حلقة جديدة مع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من إذا جن الظلام دعوته من خلقت الجن والإنسان، أنت الإله الواحد الفرد الصمد، سبحان من من نطفة سواني.